وقد جرت العادة أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيل له في البيع حميد؟ نعم يكون توكيلا. ليش؟ لأن هذا هو العرف. طيب، إنسان دفع ثوبه إلى غسال يغسل، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير، بيض الله وجهك، إنك لغسال جيد، ثم انصرف. قال الغسال: أين الأجرة؟ قال: ما شرطت عليه، أعطيتك إياه وقلت أغسل وقلت أبرك ساعة، فأنت بركت لي وقلت أبرك ساعة وأنا الآن دعوت لك، ماذا تقولون؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟ طيب، إنسان يمشي في الطريق فوجد شخصا فأشار إليه وقال: أركبني. قال: تفضل. ركب إلى المدينة التي أراد. لما أوصله إلى مدينته قال: يلا الأجرة. قال: ما شرط عليه، والمعروف جزاءه الدعاء: أدعو لك، الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الأحداث والأخطار، وما عندي غير هذا. هل يعطيه أم لا؟ ينظر أين للتفصيل. إن كان صاحب سيارة أجرة فمعلوم أنه ما عد نفسه إلا للأجرة، فإنه يلزمه أن يعطيه، لأن هذا هو العرف. أما إذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق، ولو كان يريد الأجرة لقال قبل أن يركبه: لا بأس، أنا وديت البلد الفلاني لكن بكذا وكذا. فهذه من القواعد النافعة، أن العرف المضطرد إيش؟ كالشرط. ولهذا قال: فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. إنسان مثلا استأجر شخصا يعلمه القرآن فقال: لا بأس، كل يوم أجلسك ساعتين، كل ساعة بمئة ريال، القرآن أو غير القرآن، على القول الراجح أنه كله جائز، تعليم يجوز فيه الأجرة حتى بالقرآن. قال: طيب عين. قال: الساعة الثانية ليلة. يقول: بعلم. هل يقبل منه هذا؟ ليش؟ ما جاء عرف الساعة الثانية ليلة. وكذلك لو أن الذي استأجره ليعلمه قال: أنا أريد أن تأتي الساعة الثانية ليلة، قال: ما جرت العادة. قال: هل شرطت علي؟ تقول: ساعتين في اليوم، ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول الليل ولا آخر. نقول: هذا مما جرى في العرف، أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار أو في أول الليل. فالشرط العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الأحوال. ناخذ أيضا. نعم. قال: وشرط عقد. نقف على هذا. نعم. نعم. أي. حسب العرف يعني. إذا كان هذا هو العرف وإلا فلا يستحق شيء. لكن الرجل الآن معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للدلالة والعقد. نعم. على كل حال إذا كان هذا عرفا مضطردا أن دلالته على المكان كالعقد فيعمل بذلك. نعم.
الشيخ إذا تزوج أمك وجعل صداقها وجعل عتقها صداقها ثم أرادت الخلع.
ثم أرادت
الخلع.
نعم.
فقال أخلعتي على أن تردي علي نفس الصدقة حتى ترجع عنها.
تقدم. لا ما ترجع عنها. عتق.
تقدر العتق.
تقدر أمة كم قيمتها؟ نعم آدم.
علمنا
في شرط البيع بعين
المال المعلوم يعني
نعم
بالمبيع. طيب إذا كان العرض في المساعد في بعض المواد هل يشترط البيع؟
مثل
مثل المادة مثل بيع المقالات.
أي
يعني معلومة سعر
يعني على عند الثمن مو بالمبيع. يتبع يتبع في ذلك. أين؟ لكن هذا على القول الراجح ماذا ما يصح. والصحيح أنه يصح ويغرم قيمة الإثم.
ثلاثة.
أي قطع هو أنت الوقت.
أين؟
الوقت من جي.
نعم أذن أهل البحرين.
أي. الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم في منظومته في أصول الفقه وقواعد فقهية: وشرط عقد كونه من مالك، أي مالك لهذا العقد. كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة، جميع العقود يشترط أن تكون من مالك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع إيش ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا يدل على الإنسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه. ولأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بعدل، إلى آخر الآية. والسياق يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين. ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى، وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاة عليه، وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة. وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك، لا صح ولو أجازه. وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضولي. وفيه تفصيل: فإن التصرف الفضولي منه ما أذن به الشرع ومنه ما دعت إليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تدع له الضرورة، ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف. فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول، اللقطة إذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له، لكن لا يضمنها على ما وجده بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق. كذلك أيضا تصرف الفضولي ما دعت الحاجة والضرورة إليه، كإنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما أشبهها، فهنا له ايش؟ له ان يتصرف مع انها لم تدخل في ملكه حتى الان، لكن هذا دعت اليه الضروره، دعت اليه الضروره. ومنها أي ما دعت إليه الضرورة ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه لكنه إيش لكنه لضرورة والأمثلة على هذا كثيرة الثالث القسم الثالث ما لم تدع الضرورة إليه ولا أذن به الشرع مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة فباعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا إذن هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم تدع الحاجة إليه لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة أو نقول لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا نقول ظاهر كلام الناظم إيش الثاني أن البيع لا يصح وهذا هو المذهب ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذا وصحيحا وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك بحق من بحق المالك فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليل طيب وهل يدخل في هذا عقد النكاح بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وأنه يخطب من الناس فاتفق أن جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس وقال لا بأس أنا أزوجها إياه فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده فقال إذن نعقد الآن فعقد عقدا تام الشروط ثم إن الذي كان يخطب علم بذلك وأجاز العقد هل يصح أو لا يصح نعم على كلام الناظم لا يصح لأنه ليس له ولاية ولا وكالة والقول الصحيح أنه يصح إذا أذن وأجاز لأن ذلك عقد كغيره من العقود وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطب ولا يجاب ربما يعطيه ليش جائزة جائزة أن حصل له امرأة بدون كلفة وبدون مشقة. على كل حال إذن نقول هذه القاعدة كل عقد لابد أن يكون مالك يستثنى منها إيش؟ التصرف الفضولي إذا كان إيش للضرورة إيش بعد؟ أو أذن به الشرع أو أذن به من عقد له على القول الصحيح. طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك، هذه إذن القاعدة الثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك. وتحت هذا ثلاثة أنواع: الأول من ولايته ثابتة بالشرع، من ولايته ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة أثبت له من الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشرع. ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بإيش؟ بأصل الشرع. الثاني من ولايته ثابتة بالشرع، وهو ثلاثة أنواع: وكيل ووصي وناظر. وكيل ووصي وناظر. فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف. أنتم معنا؟ طيب مثال الوكيل، أن تقول لشخص: يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هذا وكيل. مثال الناظر أن يقول قائل: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان. أو يقول الوكيل فلان، يقول الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف يسمى ناظرا. والوصي مثل أن يوصي إنسان بثلث ماله في أعمال البر إلى فلان ذو فلان، فهذا الذي يتصرف يسمى إيش؟ وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجد يقول: أوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان، وهذا غلط وتساهل، بل نقول الصواب إيش؟ والوصي. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا: نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، تنفسخ تبطل. فلو قلت لشخص: وكلتك في بيع بيتي، ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت، فإن الوكالة تنفسخ، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من؟ إلى الورثة، والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قلت: أوصيت إلى فلان بكذا وكذا، فإنها لا تطلب بالموت، لأنه من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فصار الآن المتصرفون مالك وولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان: الحاكم الشرعي وولي اليتيم، والثالث من له التصرف بإذن المال، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي، والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع، يقول الشرط أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية. ثم يذكرون ما فصلنا، يقول: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم. 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 إيه. إيه لكن ترى هذا في الجهالة اليسيرة. أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل تراضٍ بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له. إذا علم. إيه؟ لا أنا موافق، لا الإجازة غير العقد. يقول أنا موافق ولا أحتاج يجيب شهود على موافقته أو يأتي مأذون الشرعي يقول عقد له. حجاج يقول لا. نعم. لكن شرع المرة الثانية لأن أسئلة يقيدها.
مع الدعاء صحة لا صحة لا تجدي.
مع
الدعاء صحة لا تجدي. وكل ما ينكره الحس منع فما عدا عواه وضده اسمع، بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عندك. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم. كالمالك، ما هو الدليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أيضا: لا تصرف أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك الوكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن جعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال: اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تصرف لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثيرة. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع لا قبل. أن يكون وليا من قبل الشرع، مثل لا الذي له الولاية من قبل الشرع. هنا كالقاضي وولي اليتيم أيضا، لأن ولي اليتيم من قبل الشرع. الذي له ولاية من قبل الأب. نعم نعم نعم، الولي من قبل الشرع. ايش ما في الا ثلاثه. طيب من هو الوكيل؟ خالد.
الوكيل هو الذي يرضى له تصرف في حياه الموت.
نعم. طيب مثاله.
مثال من يوكل شخص من الناس عقد في شراء مثلا سياره.
طيب صحيح. وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد. طيب الوصي من بعد الموت. أحسنت. مثاله.
يوصى رجل لآخر بعد أن تصرف في ثلث ماله بعد الموت، فبعد الموت
أوصيت إلى فلان أن يتصدق بثلث ماله بعد موته،
فله ذلك بعد الموت.
نعم، وهذا يسمى وصي. ثالث. نعم. إيه نعم. الناظر وهو القائم على الوقت. مثاله.
ثم قال القائم عليه والناظر
فلان. اي صح. اوقف الانسان العقارا وقال الناظر عليه فلان، كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الناظر حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها ذو الرأي من أهلها، أي من آل عمر. فهنا أقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقته. ثم قال المؤلف وفقه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا أيضا من القواعد الفقهية المفيدة. كل من لا يشترط رضاه في أي تصرف فإنه لا يشترط علمه، سواء علم أو لم يعلم. مثال ذلك المبرأ. المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب: أبرأتك من دينك، أبرأتك من دينك. هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي أم لم يرضي، سواء رضي أم لم يرضي. طيب ولو وهبه شيئا، هل يدخل في ملكه سواء رضي أم لم يرضى؟ لا، لأن الهبة عين قائمة بنفسها، فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص. أما الإبراء فهو رفع وصف في ذمة. الإبراء رفع وصف في ذمة. كيف؟ الغريم مدين لي، غريمي مدين لي، هذا الغرم وصف في ذمتي، وصف في ذمتي، فإذا أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرضى، لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريب. عرفتم؟ طيب ومثاله ونظيره، نظيره لو كان إنسان يطلبني برا 100 صاع بر وسط، فأتيت إليه 100 صاع بر جيد وقال: لا أقبل الجيد، أنا أريد وسطا. يلزمه أن يقبل الجيد، يلزمه أن يقبل الجيد. لماذا؟ لأنني أعطيته نصيبه موصوفا بالصفة، فلم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة الواقع فيلزمه القبول. هذا من جهة التعليل الظاهر. من جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدل عن الوسط إلا لسفاهته، وتصرف السفيه غير مقبول. هذا هو تقرير هذه المسألة. إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا. هذه قاعدة في المذهب. هل يشترط علم المبرأ؟ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا أني أبرأت فلانا من ديني الذي عليه، وراحت الأمور، امتدت الأيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين. قال ما علمت. هل يصح الإبراء؟ يصح. لماذا؟ لأن رضا المبرأ ليس بشرط، حتى سواء علم ولا ما علم سيرتفع الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. طيب، امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه 3 أشهر، كانت تحيض الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟ 3 حيض. هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ ترى لم تعلم، لا هي ولا أهلها ولا إلا الشهور فقط تنتهي. لماذا؟ ابنها على القاعدة، لأن رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر. واضح؟ إذن القاعدة كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. نعم، وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. طيب، عكس هذه القاعدة، من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ معلوم، لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهول. فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، إلا أن ينيب غيره منابه فإنه لا يشترط علمه. مثل لو وكلت إنسان يشتري لي سيارة، يشتري لي أغراضا وأنا لم أعلم بهذه الأغراض فلا بأس، لأني أقمت هذا الرجل مقام. قال وكل دعوى لفساد العقد، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجد. هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به، أو لكونه بيع في وقت لا يحل فيه البيع كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني أو ما أشبه ذلك، المهم ادعى فسادا والآخر ادعى صحة. فما هو الأصل؟ الأصل الصحة، ودعوى الفساد خارج عن الأصل. فنقول للذي ادعى الفساد هذا الدليل، هات البينة. إذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة فنرجع إلى أنه أن نرجع إلى اليمين، إلى اليمين كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك باع رجل على آخر سيارة 30,000 وبعد يوم أو يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية. وقال المشتري لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح، فمن القول قول؟ ها؟ إذن نكتب القواعد ونحفظ القواعد وترهق بعد. من الذي دعا الفساد؟ البائع. والذي دعا الصحة؟ المشتري. نقول للبائع هات بينة أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثالثة. إذا قال ما عندي بينة، نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبيع. طيب، تبايع رجلان فادعى البائع أنه باع قبل أن يبلغ، فالبيع صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأن من لم يبلغ لا بد من إذن الولي. ادعى ذلك، فقال المشتري أبدا، البيع بعد البلوغ. فمن القول قوله؟ قول المشتري بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عورض بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ. الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عورض بأصل أقوى منه، بأصل أقوى منه. طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. طيب، مثل أيضا لو أن إنسان باع بيته ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن، والمشغول لا يشغل، فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد، فدعوة هذا غير مقبولة، هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوة أنه مرهون غير مقبولة. فإن أتى بشاهد أو بشاهدين، يعني أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان، فما الحكم؟ يقبل، لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة، ولم نقل لا تسمع الدعوة، وهناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. طيب، يقول وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا له صلة بالبيت الذي قبله، كل ما ينكره الحس فمنع سماع الدعوة فيه إطلاقا. ومعنى سماع الدعوة أن القاضي لا ينظر في القضية ويصرف المتداعيين ولا يسمع، نعم، لأنه يكذبه إيش؟ يكذبه الحس. فلو ادعى مدعي أن هذا الطفل من الضأن، أن هذا الطفل من الضأن من شاتل والشات حامل الآن، والطفل قد ولد له 4 أيام أو 5 أيام يقبل أو لا؟ يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، لأن الحس يكذبه. الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير توأمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. فهمين السؤال هذا؟ طيب، هل تسمع دعوة؟ لماذا يا ابن عوى؟ لماذا؟ كيف يكذبوا؟ كيف يكذبوا؟ هذا اللي أريد. يقول إنه سارح. طيب، 5 4 نعم، واتت به ولها 5 سنوات، وهذا يكذبه الحس. إذن كل شيء يكذبه الحس لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرفا لا أسمع دعواكم، أما نفي القبول فمعناها أن القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويستمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهم على الآخر أو لا. والفرق بينهما ظاهر وآخر. نعم، انتهى الوقت. انتهينا. وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد. إذا أردت تكون عالم عليك في القواعد. نعم. ها؟ إيه هل فيه؟ هذا لا ألفية فيه. لا لا.
قلنا قواعد.
ما قررنا يا جماعة. ها؟
قررنا. حذفت الألفية حتى تنتهي القواعد.
نعم. ها؟ ما معنى قول الناظم وكل من رضاه غيره معتبر كمبرأ في علمه ولا يعتبر؟ نعم، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وقوله كمبرأ ايش معناه؟ يعني لو كان الإنسان دين على آخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشترط الله كذا، أو إن يقول فإنه لا يشترط علمه لأنه لا يشترط الله،
لا
يشترط
علمه لأنه لا
يشترط الله. طيب، رجل طلق زوجته، طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 حيض، فهل يقع الطلاق؟
نعم، يقع الطلاق وانقضت
العدة. لا، لم تعلم.
ولو لم تعلم لأنها لا تعتبر رضاعة في هذه الطلاق.
نعم،
الطلاق لا تعتبر رضاعة.
إيه، الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب، رجل باع ملك غيره دون أن يعلم الغير، ليش؟ ليس من مال ولا قائم مقام مال. ويمكن أن نطبق على هذا القاعدة أن رضا أن الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
وقد جرت العادة أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيلا له في البيع حميد؟ نعم يكون توكيلا. ليش؟ لأن هذا هو العرف. طيب، إنسان دفع ثوبه إلى غسال يغسل، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير، بيض الله وجهك، إنك لغسال جيد، ثم انصرف. قال الغسال: أين الأجرة؟ قال: ما شرطت عليه، أعطيتك إياه وقلت أصله وقلت أبرك ساعة، فأنت بركت لي وقلت أبرك ساعة وأنا الآن دعوت لك. ماذا تقولون؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟ طيب، إنسان يمشي في الطريق فوجد شخصا فأشار إليه قال: أركبني. قال: تفضل. ركب إلى المدينة التي أراد. لما أوصله إلى مدينته قال: يلا الأجرة. قال: ما شرط عليه، والمعروف جزاءه الدعاء، أدعو لك، الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الأحداث والأخطار، وما عندي غير هذا. هل يعطيه أم لا؟ ينظر هنا للتفصيل. إن كان صاحب سيارة أجرة، فمعلوم أنه ما عد نفسه إلا للأجرة، فإنه يلزمه أن يعطيه، لأن هذا هو العرف. أما إذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق، ولو كان يريد الأجرة فقال قبل أن يركبه: لا بأس، أنا وديت البلد الفلاني لكن بكذا وكذا. فهذه من القواعد النافعة، أن العرف المضطرد إيش؟ كالشرط. ولهذا قال: فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. إنسان مثلا استأجر شخصا يعلمه القرآن، فقال: لا بأس، كل يوم أجلس لك ساعتين، كل ساعة بمئة ريال، القرآن أو غير القرآن، على القول الراجح أنه كله جائز، تعليم يجوز فيه الأجرة حتى بالقرآن. قال: طيب، عين. قال: الساعة الثانية ليلة. ولي بعلم، هل يقبل منه هذا؟ ليش؟ ما جاء عرف الساعة الثانية ليلة. وكذلك لو أن الذي استأجره ليعلمه قال: أنا أريد أن تأتي الساعة الثانية ليلة، قال: ما جرت العادة. قال: هل شرطت علي؟ تقول: ساعتين في اليوم، ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول الليل ولا آخر. نقول: هذا مما جرى في العرف، أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار أو في أول الليل. فالشرط العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الأحوال. ناخذ أيضا. نعم. قال وشرط عقد، نقف على هذا. نعم. نعم. أي. حسب العرف يعني. إذا كان هذا هو العرف وإلا فلا يستحق شيئا. لكن الرجل الآن معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للدلالة والعقد. نعم. على كل حال إذا كان هذا عرفا مضطردا أن دلالته على المكان كالعقد فيعمل بذلك. نعم.
الشيخ إذا تزوج أمك وجعل صداقها وجعل عتقها صداقها ثم أرادت الخلع.
ثم أرادت
الخلع.
نعم.
فقال أخلعتي على أن تردي علي نفس الصدق حتى ترجعني.
تقدم. لا ما ترجعني. عتق.
تقدر العتق.
تقدر أمة كم قيمتها؟ نعم آدم.
علمنا في شرط البيع تعين المال المعلوم. يعني
لابد العلم بالمال. نعم.
بالمبيع.
طيب.
إذا كان العرض في مثال في بعض المواد هل يشترط
البيع؟ مثل.
يعني مثل المواد.
ها؟
البيع المقالات
أي
يعني معلومة
سعر يعني على عند الثمن مو بالمبيع يتبع يتبع في ذلك
يعني يكون
أي نعم لكن هذا على القول الراجح ماذا ما يصح والصحيح أنه يصح ويغرم قيمة المثل
ثلاثة
أي قطع هو أنت الوقت
أي نعم
الوقت من جي
نعم أذن أهل البحرين
أي الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم في منظومته في أصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من مالك أي مالك لهذا العقد كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة جميع العقود يشترط أن تكون من مالك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع إيش ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فهذا يدل على الإنسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بعدل إلى آخر الآية والسياق يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاية عليه وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك لا صح ولو أجازه وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول وفيه تفصيل فإن التصرف الفضولي منهما أذن به الشرع ومنهما دعت إليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تدع له الضرورة ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول اللقطة إذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له، لكن لا يضمنها على ما وجدها، بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق. كذلك أيضا تصرف الظول ما دعت الحاجة والضرورة إليه، كإنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت، كالبطيخ والفواكه وما أشبهها، فهنا له إيش؟ له أن يتصرف مع أنها لم تدخل في ملكه حتى الآن، لكن هذا دعت إليه الضرورة، دعت إليه الضرورة. ومنها أي ما دعت إليه الضرورة، ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد، فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه، لكنه إيش؟ لكنه لضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. الثالث، القسم الثالث، ما لم تدع الضرورة إليه ولا أذن به الشرع، مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها، فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطا، فباعها بعض الحاضرين، باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا إذن. هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم إيش؟ ولم تدع الحاجة إليه، لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة. فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة، أو نقول لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا؟ نقول ظاهر كلام الناظم إيش؟ الثاني، أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذا وصحيحا، وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك بحق من؟ بحق المالك، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، وجاء الشيطان يأخذ منها، فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس، ودل عليه النظر بالتعليل. طيب، وهل يدخل في هذا عقد النكاح؟ بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها، وأنه يخطب من الناس، فاتفق أن جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس، وقال لا بأس، أن أزوجها إياه، فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده، فقال إذن نعقد الآن. فعقد عقدا تام السوق. ثم إن الذي كان يخطب علم بذلك وأجاز العقد، هل يصح أو لا يصح؟ نعم، على كلام الناظم لا يصح، لأنه لا ليس له ولاية ولا وكالة. والقول الصحيح أنه يصح، أنه يصح إذا أذن وأجاز، لأن ذلك عقد كغيره من العقود. وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطب ولا يجاب، ربما يعطيه إيش؟ جائزة، جائزة أن حصل له امرأة بدون كلفة وبدون مشقة. على كل حال، إذن نقول هذه القاعدة، كل عقد لا بد أن يكون مالك، يستثنى منها إيش؟ التصرف الفضولي إذا كان إيش للضرورة، إيش بعد؟ أو أذن به الشرع، أو أذن به من عقد له، على القول الصحيح. طيب، يقول: وكل ذي ولاية كالمالك. هذه أيضا قاعدة ثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك. وتحت هذا ثلاثة أنواع: الأول من ولايته ثابتة بالشرع، من ولايته ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة أثبتها له من؟ الشرع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشرع. ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بإيش؟ بأصل الشرع. الثاني من ولايته ثابتة بالشرع، وهو ثلاثة أنواع: وكيل ووصي وناظر. وكيل ووصي وناظر. فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف. أنتم معنا؟ طيب، مثال الوكيل: أن تقول لشخص: يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هذا وكيل. مثال الناظر: أن يقول قائل: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم، والناظر عليه فلان. أو يقول الوكيل فلان، يقول الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف يسمى ناظرا. والوصي مثل أن يوصي إنسان بثلث ماله في أعمال البر إلى فلان ذو فلان، فهذا الذي يتصرف يسمى إيش؟ وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجد يقول: أوصى فلان بكذا وكذا وكذا، والوكيل فلان. وهذا غلط وتساهل، بل نقول الصواب إيش؟ والوصي. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، تنفسخ تبطل. فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت فإن الوكالة تنفسخ، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من؟ إلى الورثة، والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا فإنها لا تبطل بالموت، لأنه من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فصار الآن المتصرفون مالك وولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان، الحاكم الشرعي وولي اليتيم، والثالث من له التصرف بإذن المال، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع يقول الشرط أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية، ثم يذكرون ما فصلنا. يقول: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة، كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم نعم نعم. إيه لكن ترى هذا في الجهالة اليسيرة، أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له إذا علم. إيه؟ لا أنا موافق، لا الإجازة غير العقد. يقول أنا موافق ولا أحتاج يجيب شهود على موافقته أو يأتي مأذون الشرع يقول عقد له. حجاج يقول لا. نعم لكن شرع المرة الثانية لأن أسئلة يقيدها.
مع ادعاء صحة لا صحة لا تجدي.
مع
ادعاء صحة لا تجدي. وكل ما ينكره الحس منع فما عدا عواه وضده اسمع، بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمين القطعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عندك. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم. كالمالك، ما هو الدليل؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتد رب السلطان ولي من لا ولي
له. قوله في النكاح: فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أيضا: لا تصرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وكذلك الوكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن جعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا تصرف لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثيرة. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع ذا قبل. أن يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الولاية من قبل الشرع كالقاضي وولي اليتيم أيضا، لأن ولي اليتيم من قبل الشرع. الذي له ولاية من قبل العبد نعم 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 الولي من قبل الشرع ايش ما في الا ثلاثه. طيب من هو الوكيل؟ خالد.
الوكيل هو الذي يقدر ان يتصرف في حياه الموت.
نعم. طيب مثاله
مثال كان يوكل شخص من الناس عقد في شراء مثلا سياره.
طيب صحيح. وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد. طيب الوصي من بعد الموت. أحسنت. مثاله
يوصى رجل لآخر بعد تصرف في ثلث ماله بعد الموت، فبعد الموت
أوصيت إلى فلان أن يتصدق بثلث ماله بعد موته،
فله ذلك بعد الموت.
نعم. وهذا سلم وصي. ثالث نعم. نعم. الناظر وهو القائم على الوقت. مثاله
ثم قال القائم عليه والناظر
فلان. اي صح. اوقف الانسان العقارا وقال الناظر عليه فلان، كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الناظر حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها ذو الرأي من أهلها أي من آل عمر. فهنا أقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقته. ثم قال المؤلف وفقه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا أيضا من القواعد الفقهية المفيدة. كل من لا يشترط رضاه في أي تصرف فإنه لا يشترط علمه، سواء علم أو لم يعلم. مثال ذلك المبرأ. المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب أبرأتك من دينك، أبرأتك من دينك. هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي أم لم يرضي، سواء رضي أم لم يرضي. طيب ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي أم لم يرضى؟ لا، لأن الهبة عين قائمة بنفسها فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص. أما الإبراء فهو رفع وصف في ذمة. الإبراء رفع وصف في ذمة. كيف؟ الغريم مدين لي، غريمي مدين لي، هذا الغرم وصف في ذمته، وصف في ذمته، فإذا أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرضى، لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريب. عرفتم؟ طيب، ومثاله ونظيره، نظيره لو كان إنسان يطلبني برا 100 صاع بر وسط، فأتيت إليه 100 صاع بر جيد وقال لا أقبل الجيد، أنا أريد وسطا، يلزمه أن يقبل الجيد، يلزمه أن يقبل الجيد. لماذا؟ لأنني أعطيته نصيبه موصوفا بالصفة، فلم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة في الواقع فيلزمه القبول. هذا من جهة التعليل الظاهر. من جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدل عن الوسط إلا لسفاهته، وتصرف السفيه غير مقبول. هذا هو تقرير هذه المسألة. إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا. هذه قاعدة في المذهب. هل يشترط علم المبرأ؟ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا أني أبرأت فلانا من ديني الذي عليه، وراحت الأمور، امتدت الأيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين، قال ما علمت، هل يصح الإبراء؟ يصح. لماذا؟ لأن رضا المبرأ ليس بشرط، حتى سواء علم ولا ما علم سيرتفع الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. طيب، امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه 3 أشهر، كانت تحيض الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟ 3 حيض. هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ ترى لم تعلم، لا هي ولا أهلها ولا إلا الشهور فقط تنتهي. لماذا؟ ابنها على القاعدة، لأن رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر. واضح؟ إذن القاعدة كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. نعم، وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. طيب، عكس هذه القاعدة، من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ معلوم، لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهول. فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، إلا أن ينيب غيره منابه فإنه لا يشترط علمه. مثل لو وكلت إنسان يشتري لي سيارة، يشتري لي أغراضا، وأنا لم أعلم بهذه الأغراض فلا بأس، لأني أقمت هذا الرجل مقام. قال وكل دعوى لفساد العقد، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجد. هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به، أو لكونه بيع في وقت لا يحل فيه البيع، كالبيع بعد نداء في المعتق الثاني أو ما أشبه ذلك. المهم ادعى فسادا والآخر ادعى صحته، فما هو الأصل؟ الأصل الصحة، ودعوى الفساد خارج عن الأصل. فنقول للذي ادعى الفساد هذا الدليل، هذا البينة، إذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة فنرجع إلى أنه أن نرجع إلى اليمين، إلى اليمين كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك: باع رجل على آخر سيارة 30,000، وبعد يوم أو يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية، وقال المشتري: لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح، فمن يقول قوله؟ إذا نكتب القواعد ونحفظ القواعد وتروح بها. من الذي دعا الفساد؟ البائع. والذي دعا الصحة؟ المشتري. نقول للبائع: هات بينة أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثالثة. إذا قال ما عندي بينة، نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبيع. طيب، تبايع رجلان فادعى البائع أنه باع قبل أن يبلغ، فالبيع صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأن يعني من لم يبلغ لا بد من إذن الولي، ادعى ذلك. فقال المشتري: أبل البيع بعد البلوغ، فمن القول قوله؟ قول المشتري بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عورض بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ. الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عورض بأصل أقوى منه، بأصل أقوى منه. طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. طيب، مثل أيضا لو أن الإنسان باع بيته ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن، والمشغول لا يشغل، فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد، فدعواه هذا غير مقبول، هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوى أنه مرهون غير مقبولة. فإن أتى بشاهد أو بشاهدين، يعني أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان، فما الحكم؟ يقبل، لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة، ولم نقل لا تسمع الدعوة، وهناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. طيب يقول وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا له صلة بالبيت الذي قبله، كل ما ينكره الحس فامنع سماع الدعوة فيه إطلاقا. ومعنى سماع الدعوة أن القاضي لا ينظر في القضية ويصرف المتداعيين ولا يسمع، نعم، لأنه يكذبه إيش؟ يكذبه الحس. فلو ادعى مدعي أن هذا الطفل من الضأن، أن هذا الطفل من الضأن من شاتل، من شاتل، والشات حامل الآن، والطفل قد ولد له 4 أيام أو 5 أيام، يقبل أو لا؟ يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، لأن الحس يكذبه. الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير توأمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. فهمين السؤال هذا؟ طيب هل تسمع دعوة؟ لماذا يا ابن عوض؟ لماذا؟ كيف يكذب؟ كيف يكذب؟ أي هذا اللي أريد. يقول إنه سارح. طيب 5 4 نعم، واتت به ولها 5 سنوات، وهذا يكذبه الحس. إذن كل شيء يكذبه الحس لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرفا لا أسمع دعواكم، أما نفي القبول فمعناها أن القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويستمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهم على الآخر أو لا. والفرق بينهما ظاهر وآخر. نعم انتهى الوقت، انتهينا. وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد. إذا أردت تكون عالم عليك في القواعد. نعم. ها؟ إيه أنا فيه؟ هذا لا ألفية فيه. لا لا.
قلنا قواعد.
ما قررنا يا جماعة. ها؟
قررنا. حذفة الألفية حتى تنتهي القواعد.
نعم. ها؟ ما معنى قول الناظم وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ في علمه لا يعتبر؟ نعم، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وقولك كمبرأ ايش معناه؟ يعني لو كان الإنسان دين على آخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشترط الله كذا، أو إن يقول فإنه لا يشترط علمه لأنه لا يشترط الله،
لا
يشترط
علمه
لأنه لا يشترط الله. طيب رجل طلق زوجته، طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 حيض، فهل يقع الطلاق؟
نعم
وسبق الطلاق وانقضت العدة.
لا لا لم تعلم.
ولو لم تعلم لأنها لا تعتبر رضاعة في هذه الطلاق.
نعم.
الطلاق لا تعتبر رضاعة.
إيه. الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب. رجل باع ملك غيره دون أن يعلم الغير. ليش؟ ليس من مال ولا قائم مقام مال. ويمكن أن نطبق على هذا القاعدة أن رضا أن الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.